بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 97 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الكتب التي تتعلق بالصلاة، كتاب الكسوف. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الكسوف عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه أنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
أحسنت. كتاب الكسوف والكتاب 16 من كتب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله الحافظ الزبيدي رحمه الله. وفي هذا الكتاب 8 أحاديث، وكلها تتعلق بقصة واحدة، لأن الكسوف حصل مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث في لنفس القصة، لكن الرواة من الصحابة قد وردت عنهم بعض ألفاظ هذه القصة، قصة الكسوف، وذلك قد يرد الخلاف أحيانا بين أهل العلم في بعض المسائل. والكسوف في لغة العرب، العربي بلسانه إذا قال كسف، قال كسف وجهه، يعني تغير وجهه، فالكسوف هو التغير إلى السواد، هذا في كلام العرب، الكسوف هو التغير إلى السواد، كسف وجهه إذا تغير. والكسوف هو التغير إلى السواد، والخسوف هو النقصان، خسوف هو النقصان في كلام العرب. أما في اصطلاح أهل العلم فقالوا: الكسوف ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية، ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية، هذا يسمى كسوف أو يسمى خسوف، كلاهما المعنى واحد. وفي نفس الحديث هذا جاء: خسفت الشمس، كسفت الشمس، تأتي الألفاظ. فالكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس، كسوف، ذهاب ضوء القمر، خسوف، وكلاهما أيضا يطلق عليهما كسوف وخسوف. فذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر بالكلية هذا يسمى كسوف. ابن القيم رحمه الله قال: سبب كسوف الشمس وسبب خسوف القمر ما هو؟ في كتابه مفتاح دار السعادة قال: سبب كسوف الشمس هو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا،
هناك الشمس ويأتي القمر ويغطي على ضوء الشمس فلا نرى الشمس، نرى السواد وهو القمر الذي غطى ضوء الشمس. هذا هو الكسوف، توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا. أما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بين القمر وبين الشمس، تأتي الأرض فالنص فتغطي ضوء الشمس عن القمر فيحدث فيذهب ضوء القمر بالكلية، فهذا هو سبب الخسوف، هو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب نور الشمس. هذا كلام ابن القيم. سبب كسوف الشمس هو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب نور الشمس، في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الرابع 99. الكسوف له فوائد ذكرها الطبري في تفسيره، ذكرها الطبري في تفسيره، قال في الكسوف فوائد: ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين من الله عز وجل، فالله عز وجل يتصرف بهذين المخلوقين العظيمين الشمس والقمر. قال: وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها، إزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها، هذا من فوائد الكسوف. أيضا قال: وليرى الناس نموذج القيامة وكونهما يفعل بهما ذلك، يفعل بالشمس والقمر نفس الشيء، وخسف القمر الله عز وجل قال، وهكذا. إذن وليرى الناس نموذج القيامة وكونهما يفعل بهما ذلك ثم يعادان، فيكون تنبيها على خوف المكر ورجاء العفو والإعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له، فكيف من له ذنب؟ هذا كلام الطبري في تفسيره، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح نفس الحديث هذا الأول في كتاب الكسوف. فهذه من فوائد وحكم الكسوف، الله عز وجل أراد هذه الظاهرة وخلق هذه الظاهرة الكسوف والخسوف لحكم، منها ما ذكره الطبري رحمه الله. لذلك القلب الخاشع المطمئن ينزعج ويخاف ويستيقظ، فإذا حصل الكسوف أو الخسوف بادر ونهض من مكانه وبادر للذكر وللصلاة، صلاة الكسوف أو الخسوف، وإلى ذكر الله وإلى غير ذلك من الأعمال التي تأتي في هذه الأحاديث. فكلامنا اليوم في 8 أحاديث عن الكسوف والخسوف. والحديث الأول حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث رضي الله عنه، اشتهر بكنيته أبي بكرة نفيع ابن الحارث. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، بذاك اليوم انكسفت الشمس، يعني جاء القمر بين الشمس وبين أبصارهم، فذهب ضوء الشمس بسبب تغطية القمر على ضوء الشمس عن هذه الأرض، فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مستعجل مبادر خائفا صلى الله عليه وسلم، يجر رداءه يعني يلبس وهو يمشي، يلبس رداءه وهو يمشي فيجره مستعجل، هذا دليل العجلة والمبادرة والخوف من الله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أكثر المسلمين في أيامنا فيحدث الكسوف والخسوف ولا لهم هم، كأنهم ضمنوا الجنة ونجوا من النار، وهذا من ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان فيبادر إلى الصلاة ويخاف ويتوب إلى الله عز وجل. وقال يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا معه. الصحابة رأوه يدخل المسجد وهو مستعجل ومسرع، فدخلنا معه المسجد فصلى بنا ركعتين، صلى بنا ركعتين. ويأتي أن صلاة الكسوف تختلف عن بقية الصلوات. صلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركوعان، يكبر تكبيرة الإحرام بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم سمع الله لمن حمده ويواصل القراءة. لا تقرأ الفاتحة مرة أخرى، لأن هذه نفس الركعة بس فيها ركوعان، ويقرأ بعد الركوع الأول إلى أن يأتي الركوع الثاني، ثم سمع الله حمده ويسجد، هذه ركعة. وهكذا الركعة الثانية عندما ينهض يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويكمل القراءة بدون فاتحة مرة أخرى. هكذا تصلى الكسوف كما صحت في ذلك الأحاديث. صلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، لأن حتى يعني لغاية، عاد نور الشمس. إذن أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين من ظهور الكسوف إلى انجلاء الشمس، عاد نور الشمس، فأطال في الركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خطب الناس بعد أن سلم من الركعتين وانجلت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. لأنه سمع من بعض الناس أن حصل الكسوف، لأن اليوم مات إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ابن ماريا القبطية، وهذه القصة حصلت في السنة العاشرة للهجرة، في السنة العاشرة للهجرة بعد حجة الوداع مات إبراهيم، في نفس اليوم حصل الكسوف. فمن الناس قال حصل الكسوف بسبب موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، من ماريا القبطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس وأن يشرح لهم أن هذه الكواكب والشمس والقمر لا تؤثر في الأرض، الله عز وجل يفعل ما يشاء، هو المتصرف بهذا الكون وبهذه الكواكب وحده لا شريك له. فالكواكب هذه لا تؤثر في الأرض، لا تكون سبب لموت أحد، أو إذا مات أحد تتغير تنكسف الشمس أو القمر، لا، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. فإذا رأيتموهما، رأيتم الكسوف والخسوف للشمس والقمر في أي وقت، إذا رأيتموهما فصلوا، فصلوا صلاة الكسوف. فالأمر هنا للوجوب عند كثير من أهل العلم. فصلوا وادعوا، صلوا وواو العطف وادعوا. إذن أولا الصلاة صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك يدعون، يدعون الله، يذكرون الله، يتصدقون، يعتقون الرقاب إذا فيه رقاب، يفعلون أعمال صالحة جاءت الأدلة عليها كما يأتي. حتى ينكشف ما بكم، حتى يظهر ضوء القمر أو ضوء الشمس. وفي رواية عنه عن أبي بكرة قال: ولكن يخوف الله بهما عباده، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولكن يخوف الله بهما عباده. الله عز وجل يخوف عباده، من الذي يخاف؟ الذي يخاف من الله، يخاف من هذه الظاهرة أو هذا الشيء وهو الكسوف والخسوف. يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف سابقا مرة كثيرا في صحيح الإمام البخاري. ثم قال: ففي رواية عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم في السنة العاشرة للهجرة، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فهذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهي: ما هو حكم صلاة الكسوف؟ ما هو حكم صلاة الكسوف؟ قال ابن حجر: اختلف في حكم صلاة الكسوف، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة بوجوبها، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها. إذا في من أهل العلم من أئمة الإسلام من قال هي فرض واجب، إذا حصل الكسوف واجب عليك أن تصلي الكسوف، إما في الجماعة في المسجد أو في بيتك، أما جماعة أو منفردا تصلى صلاة الكسوف. والجمهور على أنها سنة مؤكدة. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني شرح نفس الحديث هذا. إذن الأدلة والأوامر التي جاءت بالصلاة الأصل فيها أنها للوجوب، ولأنه لم يحصل إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره وفعله يدلان على وجوب صلاة الكسوف للقادر ولمن ليس له عذر، لمن ليس له عذر واجب أن يصلي إما في جماعة أو في بيته، هذا هو الراجح، لأن الأوامر جاءت فيها كثيرة كما تأتي الحديث: إذا رأيتموهما فصلوا، أمر أمر، ويأتي أيضا بألفاظ أخرى أيضا هذا الأمر. إذن الراجح وجوبها للأوامر في ذلك، وهذا قاله كما نقل ابن حجر، قاله أبو عوانة رحمه الله، وأيضا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال أنها واجبة، كذلك ابن خزيمة في صحيحه، والشوكاني أيضا في السيل الجرار، وصديق حسن خان أيضا في الروضة الندية، والألباني أيضا في تمام المنة 261، هؤلاء الذين قالوا بوجوب صلاة الكسوف، فينبغي للمسلم أن لا يدع هذه الصلاة. نعم.
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظ أمته، أن يعظ أمته وأن يذكرهم بالله عز وجل وبما بعد هذه الدنيا من السؤال ومن الأحوال. فهذا أيضا نفس القصة برواية عائشة رضي الله عنها، قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس، وهناك كسفت الشمس، فكلاهما صحيح. فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القيام، أطال القيام والقراءة، في هذا الحديث صفة صلاة الكسوف، قام هذا الآن بدأ في الركعة الأولى، أطال القيام ثم ركع فأطال الركوع بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وأذكار الركوع، أطال ثم قام يعني رفع من الركوع، فأطال القيام الثاني وهو دون القيام الأول. إذن الآن فيه أولا كبر تكبير الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ ثم ركع ثم قام من الركوع ثم أطال القيام، لم يسجد، أطال القيام وهو دون القيام الأول، هذا كله في الركعة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد. إذن بيان هذا أن الركعة الأولى فيها ركوعان، قام وأطال القيام، ركع سمع الله حمده وأطال القيام يقرأ من القرآن، ثم ركع الركوع الثاني ثم سمع الله حمده ثم سجد، هذه الركعة الأولى، سجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، واضح؟ ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم صرف، صرف من صلاته، انتهى من صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس خطبة واحدة للكسوف، خطبة واحدة بعد الصلاة، خطبة واحدة هي السنة عند جمهور أهل العلم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فالله عز وجل يغار إذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى، ويغار من هذه الفعلة سبحانه وتعالى، فهذه صفة لله عز وجل أنه يغار إذا انتهكت محارمه عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد، يخاطب هذه الأمة، والله لو تعلمون ما أعلم، يعني من عظمة الله عز وجل وعظيم انتقامه سبحانه وتعالى وشدة عقوبته وأهوال القيامة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لغلبة الخوف واستيلاء الحزن، ولبكيتم على ما فاتكم من ذلك من هذه الدنيا، ما فاتكم من الوقت في غير طاعة الله، أو ما فاتكم من الوقت في معصية الله، لندمتم واستغفرتم وخفتم من العقوبة ومن انتقام الله عز وجل. هذه موعظة منه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعظ أمته في هذه المناسبة، مناسبة الكسوف بعد صلاة الكسوف. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن الصلاة جامعة.
نعم. أيضا هذا حديث عبد الله بن عمرو، قال البخاري باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، يعني أن الصلاة الكسوف ينادى بها بهذا اللفظ الصلاة جامعة، لا يؤذن لها الأذان الذي هو معروف للصلوات الخمس المفروضة، لا، يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي أن الصلاة ذات جماعة حاضرة، الآن نصلي جماعة صلاة الكسوف، هذا معنى الصلاة جامعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني 274 قال ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، يسن أن ينادى لها الصلاة جامعة بدليل هذا الحديث. وهكذا ابن حجر أيضا في الفتح في المجلد الثاني 533 قال نفس كلام ابن قدامة في المغني أن النداء لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، وهذا الذي عليه الدليل. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها عاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك، ثم ذكرت حديث الكسوف، ثم قالت في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
إذن قال البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، أيضا هذا حصل. وفي صلاة الكسوف من موعظته صلى الله عليه وسلم وفي خطبته بعد الصلاة قال لهم تعوذوا بالله، تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا من عذاب القبر، أمرهم. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن يهودية جاءت تسألها يعني تطلب عطية، لا تسألها في الدين، هذه يهودية تسأل عائشة في الدين، لا تسألها يعني تطلب منها أن تعطيها شيئا، تطلب صدقة، تطلب عطية، هذا معنى تسألها، أن يهودية جاءت تسألها تطلب منها شيء. فقالت لها اليهودية قرأت أو سمعت عن عذاب القبر في التوراة الذي عند اليهود، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. لما عائشة أعطتها الصدقة أو الهدية لهذه اليهودية قالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر. عائشة ما كانت تعلم، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. قال ثم ذكرت حديث الكسوف عائذا بالله من ذلك، قال أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. إذن يعذب الناس في قبورهم. ثم ذكرت حديث الكسوف عائشة بعد ذلك، ذكرت حديث الكسوف وأن هي صلت صلاة الكسوف هذا وهي وأسماء رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من رواة حديث الكسوف لأنهما صليتا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، هي واختها أسماء أكبر عنها أسماء. ثم ذكرت حديث الكسوف عائشة رضي الله عنها، ثم قالت في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، فنعوذ بالله من عذاب القبر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث الكسوف بطوله، ثم قال قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، بوب عليه البخاري باب صلاة الكسوف جماعة، باب صلاة الكسوف جماعة. وصلاة الجماعة في الكسوف سنة مؤكدة ليست فرضا، هي الصلاة كما رجحنا سابقا فرض أن يصليها الإنسان إما في الجماعة وإما في بيته وإما في أي مكان آخر على الراجح، قول أبي حنيفة وغيره مما ذكرنا لكم من العلماء. ولكن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ليست فرض بالنسبة على الرجال، ليست كالصلوات الخمس المفروضة واجبة لمن ليس عنده عذر من المكلفين الرجال، لكن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أما صلاة الكسوف ذاتها فالراجح أنها فرض واجبة. وبما أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة هذا يدل على أنها تصلى فرادى، يعني لا يجب حضور المسجد، إذا تصلى في البيت، فتشرع صلاة الكسوف أو الخسوف فرادى في البيوت لعموم الأمر بها، ولأن الجماعة فيها سنة بالاتفاق، سنة باتفاق العلماء، لم يقول أحد حسب ما نعلم، حسب ما ذكر ابن حجر وغيره لم يقول أحد بأن صلاة الكسوف جماعة في المسجد فرض، قالوا سنة مؤكدة بالاتفاق، وهذا أيضا يدل على أنها تصلى فرادة في البيوت، تصلى فرادة، فمن فقد فالأفضل أن يصليها المسلم مع الجماعة. لكن الآن أكثر بلاد المسلمين لا يصلونها، لا يصلون صلاة الكسوف في مساجدهم أكثر بلاد المسلمين، فيصليها المسلم في بيته، وهي سهلة وبسيطة، ومر معنا في الحديث الثاني صفتها. فالجماعة سنة مؤكدة بالاتفاق، وتشرع فرادة في البيوت لعموم الأمر بها. وهذا حديث ابن عباس أيضا من مثل ما سبق ذكر حديث الكسوف بطوله، ثم قال أيضا وهو صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، قالوا يا رسول الله رأيناك شيئا، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، تناولت شيئا يا رسول الله، ثم رأيناك كعكعت، كعكعت يعني تأخرت، أول تناولت شيء، مددت يدك يا رسول الله وأنت تصلي وأنت في مقامك في الصلاة، ثم رجعت للخلف يا رسول الله، تكعكع أو كعكعت تأخرت، فقال إني رأيت الجنة، رأيت الجنة، الله عز وجل كشف له الحاجب. وفي حديث آخر أدنيت لي الجنة، أدنيت قربت منه صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، أمور غيبية، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رسول الله، والأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، ما لنا حجة في ردها أو تأويلها، نؤمن بها كما جاءت، كما هي النصوص في الغيبيات، ونحن مؤمنون نؤمن بالغيب ونصدق ولا نؤول، لأن سلفنا الصالح لم يؤولوا ولم يعطلوا ولم يمثلوا، أخذوها أمروها كما جاءت على حقيقتها على ظاهرها على معناها اللغوي الواضح في كلام العرب حتى العام يفهمها. إني رأيت الجنة، رأى رؤية بصرية بعينه صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنع؟ والله على كل شيء قدير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنع؟ لا يمنع شيء، الإيمان بس، نحتاج إلى إيمان، إلى يقين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق إقرار بكل ما جاء في النصوص من أمور الغيب، هذا أمور غيب، الجنة تقرب منه وهو يصلي ويراها صلى الله عليه وسلم، بل يرى ما فيها من العنب يريد يتناول، مد يده يتناول، أمسك به، تناولت عنقودا، إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، قالوا وضع يده عليه عنقود، ولو أصبته يعني لو قطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا ينقص، هذا العنقود لو كل الناس أكلوا منه يخرج جديد، يبقى كما هو، الله عز وجل يخلق بدل ما أخذ منه، هذا نعيم الجنة، هذا عنب الجنة ليس عنب الدنيا، لا، نعيم الجنة، نعيم الجنة لا ينفد، الناس يأخذون ويشربون ويأكلون ويبقى كما هو، الله عز وجل يخلق بدله وكأنه لم يمس. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله، نسأل الله يجمعنا وإياكم في جنته. نعم، قال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لو قطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، أيضا رأى النار صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخلها، لم يدخلها، ودخل الجنة في المعراج، أما النار فرآها، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع في حياته صلى الله عليه وسلم، ما رأى في حياته منظر أفضع كالذي رآه اليوم عندما رأى النار. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ أكثر أهل النار النساء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بما؟ لماذا هن أكثر أهل النار النساء. بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. طبعا جاء في أحاديث أخرى يكثرن اللعن ويكفرن العشير. اللعن السب والشتم، يكثرن اللعن لأتفه الأسباب، تلعن الولد والبنت والزوج وأي حد، أحيانا تلعن نفسها من شدة الغضب ومن عدم التفكر، كثرة اللعن. وكفران العشير، قال بكفرهن بسبب كفرهن، باء السببية هنا. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. كيف كفران العشير؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يكفرن الإحسان، لا يعترفن بإحسان العشير. العشير غالبا الزوج، يطلق على العشير على الزوج، قد يكون الأب، قد يكون الأخ الذي يتكفل بهذه المرأة وينفق عليها ويدفع في علاجها وفي حمايتها وفي مصاريفها السنوات الطويلة، يحسن إليها. يكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر يعني عمرك كله، ليس معنى هذا الدهر آلاف السنين، لا، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر يعني عمرك كله، دهر عمرك أنت، ثم رأت منك شيئا أغضبتها في شيء، ذاك اليوم ما أعطيتها هذا الشيء، تعودتي بلا شيء من أغراض الدنيا، ذاك اليوم ما يبته، ما فيك خير، كفرت بالإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله أكبر. والآن في من الرجال في أيامنا من عندهم هذه الصفة، في من الرجال، لا يقال أن هذا فقط، لكن هذا غالب النساء عندهن كفران العشير. أما كفران العشير أيضا عند بعض الرجال، تحسن له سنوات طويلة ثم بعد ذلك أمر بسيط بينك وبينه ما شفت خير منك نهائيا، ولا عمرك سويت فيه خير، وانت تحسن له سنوات، هذا موجود وواقع، نسأل الله العافية. المهم ما نريد نحولها مجلس وعظ، نكمل.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه أدب من آداب التي يفعلها المسلم عند حصول هذا الكسوف، عند حصول الكسوف وهو العتق أو العتاقة، وهذا الآن غير موجود، ما أحد عنده الآن عبيد ملك يمين حتى يعتقه يقول أنت حر لوجه الله، هذا العتق، تقول للعبد الذي تملكه أنت حر لوجه الله، الآن ما في، ولا يستطيع الإنسان أن يشتري في كل العالم، إن وجد من هؤلاء طبعا ممنوع الآن، محرم دوليا وقانونا، لكن إن وجد فالإنسان يشتري ويعتق ويعتق، فالله عز وجل يعتق من بدنه كل عضو من ذاك الذي أعتقه. فضل العتق في أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس، أمر بالعتاقة. والحديث أيضا فيه دليل أنه يشرع صلاة النساء مع الرجال، لأن أسماء رضي الله عنها هي حضرت الصلاة، صلاة الكسوف، ثم جاءت عائشة رضي الله عنها وصلت معها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة، والحديث في الصحيحين. فيشرع صلاة النساء مع الرجال في الكسوف بما صح في هذا الحديث، لأن الحديث مختصر، اختصره البخاري هنا، وفيه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذكرت أنها صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت عائشة واستغربت عائشة وسألتها، فرفعت عينها أسماء إلى السماء، يعني شوفي كسوف، كسوف الشمس وهي تصلي، والقصة في الصحيحين. فيشرع صلاة النساء مع الرجال في الكسوف في الجماعة، لأن أسماء وعائشة صلتا مع الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، بوب عليه البخاري قال: باب الذكر في الكسوف. ماذا يقال من الأذكار عند كسوف الشمس أو كسوف القمر؟ قال أبو موسى: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فزعا وبادر فيه المسارعة إلى صلاة الكسوف، المسارعة، عدم التلك والتأخر، ولين الناس تحضر في المسجد ولين كذا ولين، لا لا، بادر وأسرع إلى الصلاة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون حضرت الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. يقول أبو موسى: رأيته قط يفعله أطول قيام وركوع وسجود. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. وقال آيات، منها كسوف النيرين، الشمس والقمر النيران يطلق عليهم، وأيضا يطلق عليهما القمران، مقصود بالشمس والقمر النيران، الشمس والقمر، كسوف النيرين، الزلازل، هبوب الريح الشديدة، البراكين، الفيضانات لتهلك الناس، هذه آيات، آيات، هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. يرسل الله يعني بإذن الله عز وجل، كل ما يكون بإذن الله، ليس لهذا السبب ولا كذاك، ولا هي بأمر الله عز وجل. هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، حد مات أو حد ولد في هذا اليوم يحصل كسوف أو كسوف، لا لا، هذه الكواكب لا تؤثر فيه على هذه الأرض. قال: ولكن يخوف الله بها عباده، تخويف الناس حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا ويستغفروا ويتذكروا الآخرة. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، بادروا إلى ذكره، ذكره هنا الصلاة، إلى ذكره يعني بالصلاة، بالصلاة ودعائه واستغفاره. جاء عند البخاري أيضا: وكبروا وصلوا وتصدقوا. كل هذا في الكسوف، كبروا وصلوا وتصدقوا، في البخاري 1044 رقم الحديث في صحيح البخاري، كبروا وصلوا وتصدقوا. إذن هذه الأفعال التي تفعل في الكسوف، العتاقة، أولا صلاة الكسوف، أولا ثم العتاقة، ثم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الدعاء، ثم الاستغفار، ثم الصدقة. هذه أفعال دلت الأدلة على أنها تفعل في الكسوف، في الكسوف. نعم، آخر حديث.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
أحسنت. طيب، إذن هذا الحديث أيضا فيه أن السنة في صلاة الكسوف إذا صليت جماعة الجهر بالقراءة، الجهر، سواء الكسوف الذي في النهار أو الكسوف الذي في الليل، كسوف القمر، جهرية تكون، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وعلمنا الآن أنه حصل كسوف الشمس مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة،
فهي صلاة واحدة صلاة الكسوف، ومعروف أن كسوف الشمس يكون في النهار، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فتجهر يجهر بالقراءة صلى الإمام بالناس سواء كان خسوف القمر أو خسوف الشمس، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع القراءة الأولى، في الركعة الأولى كبر وركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، ذكرناها في الحديث الثاني كيف 4 سجدات. الآن الركعة الأولى كبر تكبير الإحرام بنية صلاة الكسوف، قرأ الفاتحة وقراءة طويلة، ثم ركع سمع الله لمن حمده وأكمل القراءة قراءة طويلة، ثم ركع سمع الله لمن حمده ثم سجد، جلس بين السجدتين سجد سجدة ثانية قام للركعة الثانية، هذه سجدتان وفي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، إذن في 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين، حفظناها سهلة. أعيدها، ينوي صلاة الكسوف أو الخسوف، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقرأ نفس السورة الأولى أو اللي بعدها أو غيرها قراءة بدون فاتحة مرة ثانية، ثم يركع هذا الركوع الثاني سمع الله لمن حمده ويسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية نفس الشيء يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، يركع سمع الله لمن حمده ويقرأ قراءة طويلة، ثم يركع سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، هذه صلاة الكسوف والخسوف. فإذا كان إماما يجهر بالقراءة كما دل الحديث. أيضا قال ابن حجر رحمه الله قد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وابن العربي من المالكية، هؤلاء قالوا بأن صلاة الكسوف جهرية، وغيرهم من أهل العلم بعض أهل العلم قالوا سرية لأن صلاة في النهار كصلاة الظهر وصلاة العصر سرية، ورد عليهم ابن حجر وقال أن أدلتهم واهية في فتح الباري المجلد الثاني 550، فالراجح أنها جهرية بدليل هذا الحديث حديث عائشة في صحيح البخاري جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف وهي حصلت في النهار في كسوف الشمس، فصلاة جهرية حديث صح فلا يترك. أيضا لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول، عرفنا الآن كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع سمع الله لمن حمده، لا تقرأ الفاتحة مرة ثانية لأن نفس الركعة بس تقرأ قرآن أي شيء في القرآن، ثم الركوع الثاني سمع الله عنده والسجود هكذا في الركعة الثانية، إذا قام للركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع سمع الله عنده يقرأ سورة طويلة، ما في الفاتحة لا تعاد وإنما يواصل قراءة القرآن يواصل قراءة القرآن، دلت على ذلك الأدلة. لماذا؟ لأن كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة مرة واحدة، الفاتحة ركن في مرة واحدة في الركعة وهي ركعة لكن ركوعان لكن هي ركعة، فتقرأ فيها الفاتحة مرة واحدة أول الصلاة فاتحة تفتتح بها الصلاة. وقت صلاة الكسوف، هذه مسائل في الكسوف زيادة على ما مر، وقت صلاة الكسوف معلق برؤية الكسوف، وقت صلاة الكسوف إذا رؤية الكسوف وينتهي الوقت عند انجلاء الشمس أو القمر انتهى وقتها الآن ولا تقضى ولا يصليها الإنسان ولا فاتت عليه يقوم يكبر، لا انتهى وقته خلاص أصلا صلاة الكسوف وقت الكسوف, صلاة الكسوف وقت الخسوف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا, هنا يبدأ وقت صلاة الكسوف. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بانجلاء ضوء الشمس, بظهور ضوء الشمس, إذن انجلاء الكسوف هذا آخر وقته. ولا تقضى إذا باتتك خلاص ما فاد, لا تقضى صلاة الكسوف ليست كبقية الصلوات لا تقضى. من فاته الركوع الأول, جاء سؤال هنا, جاء سؤال بهذا, قال إذا ذهب إلى المسجد وفاته الركوع الأول, لو فات المأموم الركعة الأولى من الركوع فكيف يقضيها, فكيف يقضيها؟ من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة, لا يعتد بها, وعليه أن يقضي ركعة أخرى بركوعين. الآن راح المسجد والناس صلى الكسوف, الإمام ركع الركوع الأول بعد ما قرأ الفاتحة وقراءة طويلة ركع, قال سمع الله لمن حمده, الآن يقرأ الإمام قراءة ثانية, خلاص جاء المأموم أدرك الصلاة, هذه الركعة غير محسوبة, يكمل الصلاة مع الإمام ثم بعد ذلك يقوم يصلي مثل ما إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح سلم الإمام يقوم يكمل الركعة اللي فاتت. هكذا صلاة الكسوف, من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة, وعليه أن يقضي ركعة أخرى بركوعين, بركوعين. هذا جواب على السؤال, وهو آخر مسألة عندي نجيب على بقية الأسئلة. هل يقضي صلاة الكسوف من فاتته الجماعة؟ قلنا الآن لا تقضى صلاة الكسوف عند أهل العلم. هل ثبت سور معينة في صلاة الكسوف؟ لا, لا نعلم أن هناك سور معينة, أنا لا أعلم, قد يكون جاء في بعض الأحاديث لكن تكلم فيها عند أهل العلم. ما معناه كفران العشير؟ ذكرنا الآن كفران العشير, قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا الإحسان, لا يعترفنا بإحسان العشير, لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك شيئا قط, هذا معناته كفران العشير, إنكار المعروف والإحسان من الزوج, هو من يوم تزوجها ودفع المهر وهو معها وينفق عليها وتطعم وتشرب وتسكن ويحميها ويعالجها ويوديها ويسفرها ويجيبها, كلها الإحسان هذا والمودة والرحمة والكلمة الطيبة, إحسان إحسان كثير من الزوج, فأغضبها يوم من الأيام لأي سبب, لم أرى منك خيرا قط, هذا كفران العشير. إذا صليت مع إمام وأتم الصلاة قبل انقضاء الخسوف هل لي أن أعيد صلاة الركعتين؟ لا, صلاة الكسوف تصلى مرة واحدة, لا تعاد, لا تعاد مرة أخرى بجماعة ثانية, لا 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 لا, هي ما دام دخلت في جماعة صلي معهم. إذا انجلى, وهذا في أيامنا هذا, إذا صلى الأئمة الكسوف لا يصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ينتظر, لأن أحيانا الكسوف أو الخسوف يأخذ ساعتين أو ثلاث يطول, فمن يستطيع أن يصلي ساعتين أو ثلاث؟ فهم يصلي الإمام نص ساعة ساعة, بعد ذلك اجلس واذكر الله, وجاء في الحديث إذا انتهت من الصلاة اقرأ ادعو الله عز وجل, اذكر الله, استغفر الله, تصدق, إلى أن ينجلي الخسوف, إلى أن ينجلي. فلا تعاد صلاة الخسوف مرة أخرى. هل يجب على صلاة هل يجب علي صلاة الكسوف بعد انقضاء وقتها؟ لا, إذا انتهى وقتها لا تقضى صلاة الكسوف, ليست كبقية الصلوات. حكم صلاة النساء مع الرجال دون ساتر أو حجاب, هذا سؤال عام ليس له علاقة بالكسوف, هذا هو الأصل. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يحضرن صلاة الفجر وصلاة الجماعة والجمعة, ويكون آخر المسجد, في آخر المسجد يكن, ما يكون في ساتر ولا مصلى ولا حجاب, هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الناس تغيرت, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يسلم من الصرائغ، والله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك، يعطي فرصة للنساء ينصرفنا. فكنا النساء بعد السلام ينصرفنا إلى المسجد قبل الرجال، ينصرفنا قبل الرجال. أما حكم صلاة النساء مع الرجال دون ستار أو حجاب، هذه سنة، هذه سنة دون حجاب أو ستار. لكن إذا وجد الستار أو الحجاب وهم يرون الصفوف فلا مانع. هل الكسوف الخسوف بسبب معاصي بني آدم؟ لا، لم يذكر في الأحاديث. هما آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده، السبب حكم الله عز وجل أرادها من خلق الكسوف والكسوف، ليس بسبب معاصي بني آدم. ما أعلم دليلا في هذا أن يعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عن فرضيتها، وأمر بها دلالة على أنها سنة وليست واجبة، ولم يتكلم في فرضيتها وأمر بها. والأمر إذا جاء في الكتاب أو في السنة الأصل فيه الوجوب، الوجوب الطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على أن الأمر إلزامي إذا جاء من الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر أمر إلزامي بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لذلك هنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. فأمره يكفي عن كلامه في فرضيتها، يكفي. قال حديث لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم أتاه جبريل فقال ربك يقول لك لا تغنطوا عبادي، فرجع إليهم فقال سددوا. أما أعلم هذه الزيادة ما أعلمها، قد تكون في بعض الروايات غير الصحيح، قد يكون، الله أعلم. هل صلاة الكسوف فرض عين أم فرض كفاية؟ ولا فرض عين، لأن يعني الأمر جاء عام، والنساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، التزمنا بالأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا رأيتموهم فصلوا، إذا رأيتموه فقوموا فصلوا، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا، فجاء الأمر، فهو من لمن استطاع ولمن علم بأن هذا كسوف أو خسوف واجب عليه أن يقوم للصلاة، سواء في المسجد في الجماعة أو في بيته، أو في بيته. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم. قال صلاة الكسوف فيها دعاء استفتاح؟ لا، ليس فيها دعاء استفتاح، لم يرد دعاء الاستفتاح كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة لم يرد فيها دعاء استفتاح، وهكذا صلاة الكسوف ليس فيها دعاء الاستفتاح. من أدرك الركوع الثاني فقط هل يعتبر أدرك الركعة؟ هذا جواب أجبنا عليه، هو إذا ما أدرك الركوع الأول فلا تعتبر ركعة، فإذا أدرك الركوع الثاني أيضا لا تعتبر ركعة، لا تعتبر ركعة. الآن هذه الأسئلة جاءت، هل حديث عائشة قال بالنسبة لليهودية أعاذك الله يطلع على الأمم السابقة ويعذبون في قبور؟ نعم، عذاب القبر من أمة آدم عليه السلام إلى آخر الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر، لأن من الأمور الغيبية، من أمور التوحيد، وأمور التوحيد هي جاء بها جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فقط في الشرائع، في كيفية الصلاة، في عدد الركعات، في كيفية الصوم، في أيام الصيام، لكن في التوحيد، في الأمور الغيبية كل الأنبياء والأمم عقيدة واحدة. فعذاب القبر من عهد آدم عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جميعا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.